يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. هذا حديث عن غزوة حنين وما نصر به الله عباده المؤمنين من بعد شيء من زعزعة، بل من بعد انهزام جاء للمؤمنين من قبل أنفسهم. والسؤال قبل ذلك: ما هي أو ما هو وجه ارتباط الآيات بما قبلها؟ ما هو وجه ارتباط الآيات بما قبلها؟ هاي مشايخ، تعرفون أننا دائما يعني نحرص على أننا نذكر المناسبات وجه ارتباط بين الآيات وبين السور، وهذا قد يكون معينا على فهم المراد من الآيات وارتباط بعضها ببعض ونحو ذلك، وهذا السؤال منها: ما وجه ارتباط حديث غزوة حنين بما سبق؟ والله يا مشايخ، نجيلها إلى آخر الدرس، إلى آخر الجلسة، وفي بكرة أو الأسبوع الجاي، لا ما يعني على خفيف يعني ما هو. طيب نتركها لآخر الجلسة، ها؟ طيب. يقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. غزوة حنين من الغزوات الكبرى والتي حضرها وشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل غزوة كما اصطلح المؤرخون إذا حضر عن النبي صلى الله عليه وسلم سميت غزوة أو وقع، بينما السرايا والبعوث وبعض الأشياء التي دون ذلك لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يبعث البعوث والسرايا، لكن هذه معلومة أنها حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت في السنة الثامنة في شوال بعد الفتح، تقريبا بعشرين يوم بعد فتح مكة، بعشرين ليلة. وحنين موقع وادي بين مكة والطائف، واد بين مكة والطائف، بعض المناطق معروفة يعني تقريبا جاءت الآن بين، أظن على ما يقولون بين الزيمة والشرائع، بين الزيمة والشرائع، معروف الشيء الزيمة والشرائع معروف الآن، هو في وادي قبل الزيمة على خط الطائف الآن على اليمين، خط الطائف على اليمين ان هناك حنين، وطبعا سببها ان المشركين من اهل الطائف هوازن وثقيف وبنو سعد بن بكر وحلفاؤهم والقبائل من حولهم تجمعوا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت مكة، لأن يعني لما فتحت مكة دخل مسلمون كثير، وكان قد جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10,000 من المدينة من المهاجرين والأنصار، ومن مسلمة الفتح حوالي 2,000، فصار المجموع 12,000 مجموع الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة حنين 12,000. وورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع، يقول خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000 ولن تغلب 12,000 من قلة. فعدد المسلمين في حنين كانوا 12,000، حتى قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، لأنه رأى جمعا وحشدا كبيرا. فتجمع أهل الطائف لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بخبرهم توجه لملاقاتهم عليه الصلاة والسلام، وتوافقوا عند حنين في المنطقة أو في الموقع الذي ذكرنا، وداهم المشركون فاجأوا المسلمين من بغلس من الفجر في شوال كما قلنا، فصاروا يرمونهم بالنبال وكانوا رماة معروفين، وفاجأوهم مع خيل معهم وكانوا ايضا يحسنون ركوبها، ففوجئ المسلمون وتوالت ضربات الكفار، فما كان المسلمين الا ان فر كثير منهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وانحاز الى فئه ونادى انا رسول الله وانا النبي لا كذب وانا ابن عبد المطلب، وكان العباس اخرا بالايمن من ركابه وسفيان بن الحارث على يساره، وحوله ايضا علي رضي الله عنه وابو بكر وعمر وبعض علية القوم من المهاجرين والانصار. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس ان ينادي يا اصحاب السمره يا اصحاب الشجره، وكان نادي الصوت، فلما سمعوا صوته التف المسلمون ورجعوا حول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان متقدما عليه الصلاة والسلام على بغلة، فكان هو المقدم عليه الصلاة والسلام، ومعلوم مواطنه ومواقفه الشجاعة عليه الصلاة والسلام، وكان يقدم ويتقدم أصحابه في كثير من المواقع التي تحتاج إلى إقدام، فأيدهم الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ أيضا حفنة من تراب ثم رماها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، فلم تخطئ أي واحد منهم فأصابته في عينيه وفمه، فكانت الهزيمة، وأيده الله عز وجل بجنود لم تروها، وأنزل سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع الصحابة حول نبيهم فكان النصر. ولا شك أن هذه الغزوة ذكرت لما فيها من معاني كبيرة جدا، سواء فيما يتعلق بطبيعة الجهاد وفيما يتعلق بطبيعة الابتلاء الذي يتلقاه المؤمنون في هذه الدنيا وطبيعة نصر الله عز وجل ومتى يتنزل هذه كلها قضايا تحتاج من المؤمنين ومن الدعاة إلى توقف وإلى تأمل وإلى نظر في فقه سيرته صلى الله عليه وسلم وفي فقه مغازيه. وحينما تنظر في أحد وفي الأحزاب وفي حنين ترى أن هناك فعلا مواقع ووقائع تدل على ما يجب أن يعيه العلماء وأن يعيه الدعاء وأن يعيه الفقهاء وأن يعيه الذين قد وقفوا أنفسهم على الدعوة وعلى توجيه الناس كيف تكون الطبائع البشرية وكيف تكون الحروب وكيف يكون القتال وكيف أن شأن المؤمنين في هذه الدنيا دول وتلك الأيام يداولها بين الناس وأن الانهزام أو الاختلاف هذا لا يدل على أن المسلمين ليسوا على الحق. هذا أمر مهم جدا. حينما تحصل انتكاسة أو حينما يحصل انهزام أو حينما يحصل خلف في رأي أو حينما يحصل شيء من هذا هذا لا يدل على أن المسلمين قد خرجوا من الدين أو أن المسلم أو رجل الدعوة أو العلم ينفض يديه من الدين أو من العصر. هذا لا ينبغي أبدا. ولو تأملتم معالجة القرآن لمثل هذه المواقف لوجدتم أنه يعالج طبائع بشرية ليسوا ملائكة وليسوا تتنزل عليهم المعجزات ويتنزل عليهم التأييد المطلق. لا، الله عز وجل أبى أن تكون هذه الدنيا إلا على سنن وعلى ابتلاءات وعلى مد وجزر، ولكن هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يؤثر على أصل الإيمان أو أن يكون المهزوم أو المتفرج يتهم المؤمنين في إيمانهم حينما لا يتنزل نصر يتهم نفسه بالإيمان. نعم قد يحاسب نفسه وهذا حق، لكن لا ينبغي أن يصل هذا إلى أن يشك في إيمانه ما دام أنه مستمسك وما دام أنه يقر بالشهادتين ويأتي بمقتضاهما. إذن الأصل بقاء الإيمان، لكن هو من عند أنفسكم، لكن لا يعني أنكم خرجتم من الدين. ولهذا في قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، الصحيح أنه على جميع من حضر الغزوة. بعض العلماء يقول على المؤمنين يعني على الذين ثبتوا، لا، كل أولئك مؤمنون، وإن كان حصل قصور الذي استدعى أن قال الله عز وجل فيه ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء. بل في غزوة أحد قال الله عز وجل في أقوام من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم بشر ولقد عفا عنكم. إذن لا شك أن تخلف النص بأسباب من عندي الناس، ولكن لا ينبغي أن يرجع هذا إلى عملية إحباط بحيث كأن الناس قد خرجوا من الملة ويرجعون يتلاومون تلاوما محطمة. لا، يتلاومون تلاوما يرفعهم، لأن إذا وصل التلاوم إلى الشقاق ووصل التلاوم إلى 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 كسر شوكات المسلمين وإلى كسر نفوس المسلمين، لا، هذا تلاوم مذموم. أما التلاوم الذي يعني المحاسبة من أجل النظر في الأخطاء وتلافيها هذا معلوم أن هذا هو المقصود، هذا هو الابتلاء. لكن هناك أغراض أخرى كما قال الله عز وجل في غزوة أحد ويتخذ منكم شهداء وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن قضايا أربع هذه مهمة جدا في قضايا ما ينال المؤمنين من ابتلاء وبخاصة الهزائم والانكسارات. يجب أن يكون الإنسان يقف من نفسه موقفا صريحا وموقفا محاسبا، محاسبة بناءة لا محاسبة هدامة، وكما يقال نقد بناء لا نقد محطم. وحينما تنظر فعلا في معالجات القرآن لهذه القضايا التي حدثت للمسلمين في حنين وفي الخندق وفي احد وفي نحو ذلك، وكذلك ايضا حتى مع رسل الله واتباعهم من المؤمنين السابقين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. هذه يا اخواني قضيه مهمه جدا، مهمه جدا، وخاصه في عصرنا الحاضر والمسلمون يعيشون شيئا من حركه وشيئا من حياه وشيئا من انتعاش، فانهم قد عرفوا الاستعمار وخبروه وعرفوا اعداءهم والله اعلم باعدائهم، وعرفوا في هذا اشياء كثيره، وبداوا يرفعون رؤوسهم متوجهين الى دينهم. ولكن ينبغي ان يكون على اهل العلم وعلى اهل او يكون لدى اهل العلم واهل الفقه واهل الدعوه فقه بهذه الحياه وسنن الله عز وجل فيها وسنن الله عز وجل مع رسله والمؤمنين. فان الامر واحد، البشر واحد، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم خالدة وباقية إلى قيام الساعة، والمؤمنون على خير ما استمسكوا. أما ما يحصل من زعزعات وما يحصل من ابتلاءات فإن هذا هو مقتضى سنة الله عز وجل في هذه الدنيا، فينبغي أن يكون ذلك. وعلى ضوء هذا نفهم ما في هذا السياق. الله عز وجل يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نعم، نصر محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في غزوات حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وغزوات وسرايا لم يحضرها عليه الصلاة والسلام، كان فيها النصر للمؤمنين والغلبة. وأنت حينما تتتبع التاريخ، تاريخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من حين ما بدأ القتال من السنة الثانية بعد الهجرة، تلاحظ أن هناك فعلا مد وجذب، ولكنه ترقي في كثرة الأتباع، في قوة الشوكة، في استقرار المجتمع في المدينة، في تنزل التشريع، في تثبيت الإيمان في قلوب المؤمنين، حتى حصل ما حصل. ومع هذا في ثناياه مد وجذب، في ثناياه جزام، في ثناياه نفاق، في ثناياه نقوض عهد ومواثيق مع قبائل من العرب، مع قبائل من اليهود إلى آخره. هذه الحياة. أما أنه لو كانت القضية تنزل نصر وتأييد مطلق، ما كان هناك طبيعة للحياة، وما كان هناك شيء من الابتلاء وشيء من التكاليف، وإنما هي تكاليف المسلم مكلف ومبتلى في النصر، كما أنه مبتلى في الهزيمة، مبتلى في الرخاء، مبتلى في الشدة، مبتلى في الغنى، مبتلى في الفقر، مبتلى في الصحة، مبتلى في العافية. كل ذلك محك وطبيعة الحياة الدنيا كما شاءها الله عز وجل. حين أعجبتكم يعني ونصركم يوم حنين، الظرف مبني على الظرفية متعلق بنصر، نصركم يوم حنين. لقد نصركم الله في مواطن كبيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أيضا هذا درس للمؤمنين، أن الكثرة لا تعني الغلبة، إنما النصر بيد الله من عند أنفسكم. إعجاب، أعجبتكم كثرتكم، وكثيرا ما يؤثر الإعجاب حتى أحيانا وإن لم يتفوه به الإنسان. ولعلكم أحيانا تلاحظون هذا في قضاياكم الخاصة، أحيانا يعجب الإنسان بنفسه فيقع الأمر على خلاف ما توقع، يدخله عجب، إما إذا كان في تجارة ويؤمل كثيرا بالكسب فيأتي على خلاف، أو طالب يثق بنفسه ثقة كبيرة ثم تأتي النتيجة على خلاف ما وثق لأنه دخله فعلا شيء من عجب. وقل ذلك في كثير من قضايا الإنسان. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون فعلا كما قال العلماء رحمهم الله وكما هو النهج القرآني، في حال بين الخوف والطمع، في حال بين الرجاء والخوف، في حال بين كما قال العلماء جناح طائر، الخوف والرجاء جناح طائر لا يطير إلا إذا اعتدل في الحركة واعتدل في الموقف. إذا استخر أحدهما قد يؤدي إلى الهبوط. فالله عز وجل عاتب المؤمنين في كلمة قالها أحدهم حينما قال لن نغلب اليوم من كل أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. إذا من عقيدة المؤمن أن يعلم قطعا وجزما أن الأمر بيد الله، وإن كان يأخذ بالأسباب لكنه لا يعتمد عليها، يأخذ بها لكنه لا يعتمد عليها، وإنما يتوكل على الله. هذا هو حقيقة التوكل. حقيقة التوكل أن تأخذ بسنن الله في الدنيا لكنك لا تعتمد عليه، وتعلم أن الأمر كله بيد الله، وأنه قادر على أن يجعل الأسباب لا تنتج مسبباتها. وهذا قضية مهمة جدا، وهذه التي يتميز بها أهل الإيمان عن غيرهم. إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وهذا درس للمؤمنين، لأنهم قد فتحوا مكة وأعجبهم النصر، وفتح مكة جاء من غير قتال على أنهم كانوا مستعدين للقتال ودخلوها من غير قتال، ولا شك أن هذا أعطاهم نشوة. وكأنه حينما سقطت مكة إذا العرب دانت، العرب دانت، لأن قبائل العرب كلها ترجع إلى قريش من حيث مكانة قريش وقوتها وعزتها، ومكة شرفها الله هي موطن أو المكان الذي يأمه العرب، ولها منزلتها كما هو معلوم وتقديسها عند العرب. فلما فتحت مكة كأن المسلمين رأوا أن كأن القضية انتهت، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حقق دعوته وكمل الدين. فجاءت بعدها بعشرين يوم هذه الواقعة، وكان فيها ذلك الانهزام السريع. لا شك أن هذا يحرك المؤمنين بحيث يرجع إلى حساباته، لأن لو حصل نصر مباشر قد ما يكون فرصة لأن الإنسان يرجع حساباته. لكن لما كانت هذه الهزة وراجع المسلمون أنفسهم، حينئذ فعلا يكون يعيش في هذه الدنيا على مقتضى ما شاءه الله عز وجل من سننها وطبيعتها، مد وجزر. وأنك لو انتصرت الآن قد من الغد، الغد القريب قد لا تنتصر، على معنى أن تكون على خوف، تكون على حذر، تجمع نفسك، تؤمن بربك، ترتب صفوفك. كل هذه القضايا يكون المسلم منها دقيقا، ويكون فيها في جانب آخر على حذر. ومن هنا كان هذا الدرس المباشر بعد فتح مكة. فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. حتى حين فعلا تتأمل وجه كيف أن الأرض ضاقت عليهم، ضاقت عليهم لأنهم لعلهم كانوا يقولون ما دام فتح للنبي صلى الله عليه وسلم مكة إذا انتهت القضية، ثم يفاجئون بهذه الهزيمة. لا شك أنه تدور في الرؤوس، يعني كيف يكون ذلك ونحن كثرة ونحن 12,000 ونحو. لعلهم ما كانوا يظنوا إلا أن يكون هوازن وثقيل لقمة سائغة لهم، ولكن الذي حصل هو هذا. ومن هنا حينما يكون الأمر على خلاف المتوقع فعلا تضيق الأرض على الإنسان ولا يكاد يجد فرصة للتفكير. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يعرف ربه ويعرف سننه ويعرف المطلوب، وقف عليه الصلاة والسلام وتقدم ونادى أصحابه فالتفوا حوله رضوان الله عليه. حتى إن بعضهم يعني من الذين هربوا، يقول أهل السير إن بعضهم راجعوا بعدما جمعت الغنائم، يعني الذين هرب، وخاصة أن قد يكون بعض الأتباع وخاصة بعض مسلمة الفرش الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم، لأنهم كانوا أيضا جاءوا وفي نفوسهم شيء من طمع في المغانم، وهذا أيضا أمر بشري لا ينبغي أن يكون اللوم فيه شديدا. كان الله عز وجل قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة.
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأثبتت الآية أن فيهم من فر وأن فيهم من ولى مدبرا. ثم أنزل الله سكينته، لحظة التركيب كله بثم ثم يدل على أن هذه وقائع مرتبة، أن هذه وقائع مرتبة وأن بينها فواصل زمنية معتبرة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فالذي ثبت محمد صلى الله عليه وسلم وحولها كما قلنا جملة من علة القوم، من علة الصحابة رضوان الله عليهم، العباس وابن عمه العباس وابن عمه سفيان ابن الحارث وابو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، وجملة من المهاجرين والأنصار قالوا إنهم 80 وقيل 100 وقيل قريب من ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه وكان نبي الصوت عالي الصوت أن ينادي أصحاب الثمرة يا أصحاب الشجرة يعني بيعة الرضوان. فجاء المهاجرون والأنصار ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النص. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وكما قلنا المقصود بالمؤمنين على الصحيح عموم من حضر الوقعة من أهل الإيمان وليس الذين ثبتوا فقط، وإن كان هؤلاء لا شك لهم مزيتهم رضوان الله على الجميع. وأنزل جنودا لم تروها، أيضا نزل مدد من الله عز وجل لملائكته، وذكر ذلك حتى بعض المشركين من الذين حضروا الواقعة. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، كانت هزيمة وأسروا وأسر من أسر، وكانت غنائم حنين وهي غنائم كبيرة كبيرة جدا، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على المقاتلين. وتعرفون قصة حينما لم يعطي المهاجرين والأنصار منها شيئا، لم يعطي الأنصار منها شيئا وإنما أعطى اثنين منهم، فكأن ذلك أحس النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أترضون أن يذهب أو ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر. قالوا: رضينا رضينا رضينا. وقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فما يدل على كثرة المغانم التي غنموها، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة قلوبهم، أعطاهم شيئا كثيرا كغير أبي الحسن والأقرع بن حامد وغيره وسفيان وأبو سفيان بن عبد الشمس بن أمية أموي. ولكن أيضا في كذلك حينما أسلمت هوازن وثقيف ولم تكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد عليهم ما أخذه منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين اقتسموا ونالهم نصيبهم، قال: إذا رأيتم أن أرد إليهم أشياءهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون في نفوس المقاتلين شيئا، لأن هذا حق لهم في الغنيمة، حينما تنال من الكفار على قتال فإنها تكون من حق المؤمنين. لكن ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى رحالكم وليأتني عرفاؤكم، يعني ما يدل على طيبة نفوسكم، إذا كانت طيبة نفوسكم بالعطاء فلمان أن نعيدها إلى هوازن وثقيف. فهذا يدل أيضا على أنه لا تؤخذ أموال الناس بالقوة إذا لم يكن لك داعي، يعني عرفاؤكم بما يدل على رضاكم، ثم يتوب الله مع ذلك على وذلك جزاء الكافرين. عذب الذين كفروا بالهزيمة والقتل والسبي والأسر وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم، سواء من الكفار لأنهم أسلموا وتابوا، أو على من فر وانهزم وكان حقه أن يثبت، كل أولئك يتوب الله عز وجل عليهم. ولذا قال ثم يتوب الله من ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أنا شعرت المناسبة مناسبة سياق غزوة حنين في هذه السورة أو فيما تقدم أو بما تقدمها من آيات، هذا جيد. لا، السؤال هو ما مناسبة للآيات قبلها؟ أول سورة تحدثت عن ماذا؟ ما مناسبة الآيات قبلها؟ لماذا أوردت قصة حنين هنا؟ لماذا لم ترد في سورة الأنفال مثلا، أو ترد سورة آل عمران لما كان فيها الكلام عن الحدو، أو مع الأحزاب في سورة الأحزاب مثلا؟ فما لماذا أوردت مع هذه الآية؟ ما العلاقة بين الكلام في غزوة حنين والآيات السابقة؟ واضح؟ هذا السؤال. أنا مش عارف. يلا نعم. لا، هو ينبغي انكم يعني تتاملوا في الايات السابقه من اول السوره. اول السوره ايش اللي جرى؟ ماذا يعني تحدثت السوره وتكلم عن هذا طويلا؟ ما هي المواضيع التي ذكرت في السوره في اول السوره؟ في في في, في عده مواضيع ذكرت، ما مدى علاقتها بهذه القصه؟ لماذا يعني كان هذه القصه تطبيق، يعني كان هذه القصه نموذج حي لما ذكر من قضايا نظرية، قضايا نظرية ذكرت في أول السورة، ثم جاءت هذا كنموذج حي، كنموذج حي. فحاول نفتح شوية. ما شاء الله. لو نقرأت من أول السورة، أنت فقط اقتصرت من يا أيها الذين آمنوا اتخذوا أباكم وأبناءكم وإخوانكم أولياء، لا، من أول السورة. ها يا أحمد.
غيره
على واحد ولا جيد الأمر بالقتال على كل حال هو اللي يبدو المناسب والله أعلم. أولا فإن أن الله أمر بالقتال، وأن الله عز وجل بيّن أن الكفار هم لا يعملون معاهدة معكم إلا حينما يكون رعاف الكفار. كيف يكون مشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهدوا إليه؟ كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وحينما تنظر إلى حنين هكذا فعلا كانت مبادئ من هوازن وثقيف، هم الذين بدأوا تجمعوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن غزوة مكة. ولهذا قال في 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 مقام آخر في السورة ألا تقاتلون قوم الناس وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. إذن الأصل في الكفار أنهم هم يبدؤون القتال، وأنهم لا يحبون أن يعقد المعاهدات مع المؤمنين والموافق، إنما يفعلون ذلك حينما يكونوا في ضعف، حينما يكونوا في حال ضعف يفعلون ذلك، وإلا إذا تمكنوا فإنهم لا يتورعون عن القتال. ولهذا كان الأمر بالسورة بالقتال وإلغاء جميع المعاهدات، إذا انسلخ الأسر حرم فاقتله. فإذا غزوة حنين تدل على أن المسلمين بدأوا، وأن المسلمين مطلوب منهم أن يبادئوا أيضا، لكن غزوة حنين بدأوا ومثالا لما ذكرته الآيات من أن المشركين لا يربطون أو لا يقومون أو لا يعقدون المواثيق والعهود إلا حينما يكون في حال ضعف أو من أجل التقوي ونحو ذلك. فبهنا جاء السياق والحديث عن غزوة حنين، فضلا عن أيضا ما فيها من دروس وعبر فيما يتعلق بالنصر وما يتعلق بالكسرة وما يتعلق بغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.